الحكيم هناك دليل، ودرب الدعاة الهدى طويل، بهم يشرق الكون في فرحة، ونبصر وجه الحياة الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المسلمون الكرام، دائما وأبدا ما نذكر أنفسنا بالعمل بما علمناه وبتطبيق ما سمعناه من كتاب الله وسنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، فإن مشكلتنا في حقيقتها وإن أزمتنا في جوهرها هي الفصل بين العلم والعمل، والفصل بين الاستماع والاتباع. وما أحوجنا جميعا إلى أن نكون عالمين عاملين، وإلى أن نكون مستمعين متبعين. فأدعوكم وأدعو نفسي إلى أن نرتقي جميعا إلى مستوى الكلمة علما وعملا وفهما وتطبيقا. وما أحوج واقع المسلمين اليوم إلى أعمال وتطبيقات، وإلى قدوات وأسوات، وإلى إقدام بفهم وعمل بعزم وتصرف بحزم، وإلى تعظيم وتقدير وامتثال تام لكتاب الله وسنة رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. لا سيما والقدس الشريف يمر بهذه المحنة الخطيرة التي لا تعالجها والله انفعالات، ولا تعالجها صرخات، ولا تعالجها كلمات، إنما تعالجها الأفعال، تعالجها الأفعال والتطبيقات التي نجد آثارها ونجني ثمراتها في كل ميدان وفي كل مجال. أسأل الله لنا جميعا العلم النافع، ونعوذ به سبحانه من علم لا ينفع. أسأل الله أن يكون العلم حجة لنا لا حجة علينا، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. شغلنا الشاغل يا كرام في مجال الدعوة إلى الله عز وجل أن نذكر، وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولا نمل من التذكير والتبيين والتبليغ، فمهمتنا بالدرجة الأولى أن نبين وأن نذكر وأن نبلغ وأن نعظ وأن نوجه وأن ننصح وأن ندعو إلى الله ما استطعنا وعلى حسب طاقتنا وعلى حسب قدرتنا. ويبقى بعد ذلك أن تتفاعل جموع المسلمين مع هذه المواعظ والإرشادات، وأن تحولها إلى أعمال وتطبيقات، لينجو الجميع من تلك الأزمات ومن تلك المشكلات. وإننا نعاني في هذه الأيام أزمة صعبة صراحة، ومحنة شديدة صراحة، ألا وهي التطاول على القدس الشريف في الرمزية والإعلان، والتطاول على القدس الشريف في الممارسة والتطبيق، والتطاول على القدس الشريف في الإعلام، والتطاول على القدس الشريف من قبل مغيبين لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة، والتطاول على القدس الشريف من خلال سذاجة البعض وبساطة تفكيره وضآلة فهمه، والتطاول على القدس الشريف من خلال فراغ الأذهان والأفهام من التعلق بهذه القضية الكبرى، وفي المقابل الاهتمام بالصغائر والأمور الدونية والسفاسف والحماقات، في وقت تتعرض القدس الشريف فيه لهذه الحملة ولتلك الهجمة، نجد مجموعات كبيرة من الأمة لا تعنى بهذه القضية ولا تعطيها حقها ولا تفكر فيها ولا توليها عنايتها ولا اهتمامها، وفي المقابل تفكر في أمور ضئيلة وفي أشياء حقيرة وتنشغل باهتمامات فارغة لا قيمة لها ولا يعبأ بها. في هذا الوقت الذي نزلت فيه هذه الكارثة وتلك النكبة بفلسطين وبالقدس، نجد هذه المجموعات لا تبالي ولا تعنى بهذه المآسي وبتلك الآلام. هذه أزمة عنيفة شديدة نزلت بأمتنا العربية والإسلامية، ويلزم الأمة أن تكون على مستوى الأزمة في التصور وعلى مستوى الأزمة في العمل والتطبيق، وكذلك يلزم الدعاة والخطباء أن يربطوا موضوعاتهم بهذه الأزمة ولا يتكلمون في أمور أخرى، فكما يقال إذا حضر الماء بطل التيمم، فكيف يتناول الدعاء قضايا وموضوعات وفي المقابل لا يتكلمون في القدس ولا يتكلمون في فلسطين ولا يتكلمون في هذه المأساة التي تعاني منها الأمة في واقع الحياة؟ والأخطر والأشد ومما يزيد الطين بلة أن تقابل الموضوعات التي تتناول هذه القضية باستنكار أو بتسطيح أو بتصغير وتقليل وتهوين، فإنهم يقللون من هذا الطرح ويسطحونه ولا يعتبرون به ولا يلتفتون إليه، والأشد والأنكى أن يحجم قطاع من المتحدثين ومن المتكلمين عن تناول هذه القضية المهمة وعن تناول هذا الشأن الإسلامي العظيم، يحجم قطاع عن التكلم فيه ويعزف قطاع عن التكلم فيه. لماذا يعزف هؤلاء ويمتنع هؤلاء عن التكلم عن قضية القدس وعن قضية فلسطين؟ أليس من الأمانة أن يقوموا بتوعية الأمة وتنبيهها وتذكيرها؟ أليس من واجباتهم أن يطلعوا المسلمين على هذه القضية؟ أليس من فقه الدعوة طرق الحديد وهو ساخن والتكلم في القضية في زمانها ووقتها وأوانها؟ فلماذا تحييد هذه القضية والابتعاد عن التكلم فيها، إن هذا يدل على قصور وضعف، ويدل على مفاهيم مغلوطة، ويدل على عجز، ويدل على عدم تقدير لأمانة الدعوة وأمانة التوجيه وأمانة التبليغ، بل أقول يصل الأمر إلى خيانة الدعوة، يصل الأمر إلى خيانة الدعوة بعدم طرح الموضوعات التي تناسب المرحلة وتناسب الفترة الزمنية. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فلا بد من التذكير ولا بد من التنبيه. ونحن نتناول في هذا الوقت الطيب المبارك أسلوبا في التعامل مع أزمة القدس من خلال أزمة أخرى قصها وذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عشنا مع هذه الأزمة حلقات سابقة عديدة، ولكننا تكلمنا عنها في إطار خاص بها، لكننا نتناولها في هذا الظرف بتعلقها مع أزمة القدس الشريف، أو بارتباطها مع أزمة القدس الشريف. ولا أقول يا كرام إن ما أذكره من أزمة أصحاب الغار ومن علاجهم لأزمتهم من خلال الحديث الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حل أزمة القدس، وهو النجاة من تلك المشكلة أبدا، إنما أضع ملامح، أضع جوانب في التعامل مع أزمة القدس الشريف. ولا أقول إن هذا الحديث وحده هو الذي يتولى حل هذه الأزمة، وهو الذي يتولى التصدي لتلك المحنة أبدا، إنما يضع الحديث ملامح وجوانب للتعامل مع تلك الأزمة، لأننا نجد أيضا تساؤلات كثيرة توجه للدعاة وللخطباء وللرموز الدينية: ماذا نصنع؟ ماذا نفعل؟ ماذا بيدنا؟ ماذا نستطيع أن نفعله وأن نقدمه؟ وهكذا تلك الأسئلة توجه بين الحين والحين في كل أزمة ونكبة تنزل بالمسلمين. ماذا يفعل المسلمون؟ ما الدور الذي ينبغي أن يقوموا به؟ ما الواجب الذي ينبغي أن يمتثلوا له؟ وما شابه ذلك. فهذا الحديث يكشف لنا جانبا من جوانب التعامل مع الأزمات عموما، والتعامل مع أزمة القدس الشريف خصوصا. وأدعو نفسي وأدعو السادة الأفاضل العلماء والدعاة وأصحاب التوجيه والتربية والتثقيف والتعليم أن يتناولوا نماذج الأزمات في الثقافة الإسلامية، وأن يستخرجوا منها الدروس والعبر، وأن يتولوا إسقاط هذه النماذج على واقع الحياة من أجل وضع ملامح كما ذكرت، وإبراز جوانب في التعامل مع أزمة المسلمين أو الأزمات التي تنزل بهم، ومع أزمة فلسطين أو مع أزمة القدس الشريف. ولا يمكننا على الإطلاق يا كرام أن ننحي هذه النماذج أو أن نعزف عنها وأن نتناول القضية بكلام فكري بحت ونتاج عقلي محض، إنما يلزمنا أن نتدبر في تلك النماذج ونتأمل فيها ونستخرج منها ما يواجه الأزمات المعاصرة باعتدال وموضوعية وبلا افتعال وتكلف ومبالغة، باعتدال وموضوعية وبلا افتعال وتكلف ومبالغة، فإن الأمور بحدودها وإن النظرات بقيودها، والشيء إن زاد عن حده انقلب إلى ضده. فكما ننكر أن نعزف عن تلك النماذج ننكر التكلف والمبالغة في التعامل معها، إنما يلزم أن نتعامل معها باعتدال وموضوعية وبأسلوب علمي ومنهجي. روى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلق ثلاثة ممن كانوا قبلكم فأووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم فم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم وذكر عمله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر وذكر عمله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الثالث وذكر عمله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر أعمال أصحاب الغار: فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. كيف تنفرج الصخرة؟ كيف تنفرج الصخرة؟ كيف تزول الغمة عن الأمة وتزول الغمة عن القدس؟ كيف؟ تعالوا بنا لنتعرف ذلك من خلال هذا الحديث الشريف، ولا بد من العودة والرجوع إلى مثل هذه النماذج يا كرام. وأخشى ما أخشى أن نكتفي بالرؤى السياسية في التعامل مع أزمة فلسطين، وأن نختزل ونقتصر التعامل مع تلك الأزمة في هذه الرؤى، وأن ننحي تماما الجوانب الدينية والجوانب الإيمانية، فإن هذا ليس في صالح القضية، فلا بد من بعد ديني، في التعامل مع قضية القدس الشريف، ولا بد أن يكون هذا البعد واضحا في أذهان المفكرين والمحللين وفي أذهان الإعلاميين والصحفيين وفي أذهان الساسة والقادة والمتعاملين مع هذه القضية في كل زمان وفي كل مكان. فلم تمر قضية فلسطين بطيف سياسي واحد أو برمز سياسي واحد أبدا، إنها قضية تاريخية، مرت بأطياف سياسية كثيرة ومرت برموز سياسية كثيرة. فالأمر على إطلاقه وعلى عمومه ما ينبغي على أي رمز سياسي أو أي طيف سياسي أن ينحي الجانب الديني في التعامل مع القدس الشريف، إنما لابد من وجود هذا البعد الديني. ولم لا؟ وإذا كان خصومك أصلا يتعاملون بالدين، ودين هؤلاء قد حرفوه وبدلوه وغيروه واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فكيف وأنت معك النصوص، معك آيات القرآن الكريم، معك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المنزهة عن التحريف والتبديل والتغيير؟ قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه الآية الكريمة دليل على حفظ القرآن الكريم، كما أنها دليل على حفظ السنة المطهرة، فقد سلمت النصوص القرآنية من التحريف، وسلمت النصوص النبوية من التحريف، فأولى بأصحاب الحق أن يكون هذا البعد الديني واضحا عندهم في التعامل مع قضية القدس وقضية فلسطين. وهناك نوعان ذكرناهما من قبل في التعامل مع الأزمات، وقلنا إن التعامل العادي والطبيعي، وإن كان مطلوبا تتعامل مع الأزمات بناحية واقعية، ما حدودك، ما إمكاناتك، ما قدراتك، ماذا عندك وماذا عند غيرك، ما الذي تستطيع أن تقدمه في هذه المرحلة، ما الذي يمكن أن تؤخره ولا تبادر به، وهكذا رؤى، نظرات واقعية، نظرات للإمكانيات والماديات، هذا مطلوب. لكن الاكتفاء بهذا التفسير وحده يزيد الطين بلة ولا يقوم بحل الأزمة ولا بالتصدي لها. وقد ذكر الله عز وجل نموذج ابن نوح عليه السلام: ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لننظر هذا التفسير المادي الذي أدى إلى غرق ابن نوح، غرق وهلك لأنه اكتفى بالتفسير المادي فقط. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فلم يسمع كلام أبيه ولم يطاوع أباه، إنما استمر على لجاجه وعلى عناده وعلى تفسيره المادي الذي أهلكه وأغرقه. وفي المقابل أزمة سيدنا إسماعيل عليه السلام عندما أراد إبراهيم ذبحه، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. لو فسر هذا الأمر تفسيرا ماديا، ما رد إسماعيل في رأيكم يا كرام؟ يرفض الأمر، بل يتعجب ويستنكر: ما هذا يا أبتي، تذبحني؟ أنا ولدك، أنا فلذة كبدك، أنا الغلام النبي إسماعيل، أنا الغلام الحليم، أنا الذي جئتك بعد عقم وبعد طعن وكبر في السن وبعد اشتياق، فكيف تذبحني يا أبتي؟ ثم يتطور الأمر، يقول: هذه رؤيا منام، هذه أضغاث أحلام، لا تعمل بموجب تلك الرؤية، كيف تطاوعك نفسك أن تذبحني وأن تمد السكين إلى عنقي؟ كيف ترى دمي وعنقي وهي تذبح؟ فيرفض إسماعيل عليه السلام. هذا تفسير مادي، لكن بماذا فسر سيدنا إسماعيل عليه السلام أزمته؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا مسلمون افعلوا ما تؤمرون، يا مسلمون سيروا على مقتضى شرع ربكم وليس على مقتضى أهوائكم، سيروا على مقتضى شرع ربكم وليس على مقتضى أهوائكم، ولو اتبع الحق أهواءهم ماذا تكون النتيجة؟ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت اختلال كوني واختلال إنساني وفوضى وأمر فرط، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أن نسير على مقتضى شرع رب العالمين، لا أن نسير على مقتضى الأهواء والأمزجة والأغراض والأقيسة والآراء والأفكار الباهتة، إنما نسير على حسب ما قال ربنا وعلى حسب ما قال نبينا. وإن تطيعوه تهتدوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعم، نسير في أزمة القدس ونتعامل مع أزمة القدس بمقتضى الشريعة، بمقتضى التعاليم الدينية، بمقتضى ما قاله رب العالمين ومقتضى ما قاله النبي الأمين عليه الصلاة وأفضل التسليم. انظروا إلى حال الثلاثة. إن الأزمة من الظاهر نحكم من خلالها أنهم هلكة وأنهم موتى، دخلوا غارا، هبطت صخرة من الجبل سدت فم الغار، لا يوجد أحد، لم يتابعهم ولم يراقبهم أحد حتى يخلصهم من أزمتهم ومن محنتهم، فالأزمة بلا شك صعبة وشديدة، لكن لا يضعف إيمانك، لا يضعف إيمانك ولا تفقد ثقتك في ربك. أزمة فلسطين صعبة، لماذا صعوبتها؟ طبيعة الخصم وذكائه في الباطل ودهائه وقدرته على فرض مفاهيمه وفرض معتقداته وقناعاته، وفي المقابل أمة مغيبة، أمة فارغة، أمة أصابها داء الوهن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ودائما وأبدا أقول: لا أفقد الثقة على الإطلاق في أمتي، ولا أنظر إليها نظرة دونية وصغار أبدا، فالأمة بخير وفيها الخير، وتتحرك الأمة بإيمانها وعواطفها. ولكن أصف واقعا مريرا، ولا أعمم وأجمل في الكلام، إنما أستثني فئات يبكون وتتحكم العواطف فيهم ويريدون فعل كل شيء يتاح لهم، ويبكون بدلا من الدمع دم، ويحملون الهم ويريدون نصرة للأقصى والقدس الشريف، لكنهم لا يفعلون ولا يتقدمون، لأنهم لا حيلة لهم ولا إمكانية لهم. فهنا عندما أقول الأمة كذا والأمة كذا، لا أفقد الثقة في الأمة على الإطلاق، ولا أعمم أبدا في الحكم عليها، ولكن أصف واقعا أمام غطرسة وكبر وعلو وفرض للمفاهيم الباطلة من قبل الخصوم، لا نجد المكافئ ولا المواجهة التي تكافئ هذا الأسلوب وتلك الهجمة بهذه الشراسة وبهذا المستوى. فأقول فعلا إن هناك أزمة، وأزمة شديدة وأزمة صعبة، لكن لا نفقد ثقتنا في الله ولا يضعف إيماننا بأي حال. اشتد أزمة تنفرج، قد آذن ليلك بالبلج، ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظنها لا تفرج. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن هناك بلا شك خلاصا ونجاة، ولا نفقد الثقة في ربنا ولا يضعف إيماننا. وهكذا كان أصحاب الغار، أواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم فم الغار. ماذا كان حالهم؟ يأسوا، قنطوا. هذه دعوة للأمة ألا تيأس مهما كانت الأزمة صعبة ومهما كانت المحنة شديدة، لا يتغلب عليك الشعور باليأس والإحباط، أو أن تقول ماذا في يدي وماذا أصنع وماذا أفعل. هم متمكنون، هم متملكون، بيدهم كل شيء، وليس حيلتنا شيء وما شابه ذلك. هذا وهم. من قال إن بيدهم كل شيء؟ ومن قال لا تملك أنت يا مسلم شيئا؟ هذا من الهزيمة النفسية، الهزيمة النفسية. عندك الأسباب وعندك القدرات وعندك الإمكانات والطاقة، لكننا نهمل الأسباب، لا نأخذ بها حق الأخذ. لم يتمكن عدونا بقوته، إنما بضعفنا نحن وإهمالنا الأسباب. هذا هو الواقع. فليس مقبولا أن ندعي وأن نزعم إن العدو يملك كل شيء وإن الأمة تفقد كل شيء، أبدا. هذا كلام غير مقبول، ومن ثم يسود الشعور باليأس والإحباط. الله تعالى حذر من هذا، فقال سبحانه: ولا تيأسوا من روح الله. وقال تعالى: ولا تقنطوا من رحمة الله. كذلك لا نحكم على الإطلاق بالتهليك، نقول هلك الناس، فسد الناس، فسد الزمان وما شابه ذلك. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، أهلكهم بكلمته، أو أهلكهم أشدهم هلكة. إذن كان أصحاب الرهط على ثقة في الله وعلى إيمان قوي. قالوا، فقالوا، إذن لم ييأسوا ولم يستسلموا ولم يقنطوا ولم يمتهم الخوف والرعب. خلاص ننتظر الموت، ننتظر الهلاك،
خذ بالسبب، خذ بالسبب، خذ بالسبب، والنتائج على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. فلم ينتظر هؤلاء الموت، نقول يقولون نحن مقدمون على موت، مقدمون على كارثة، لا حيلة لنا ولا في وليس في يدنا ما نفعله ولا ما نقدمه، الأولى أن ننتظر الموت. وغيرهم يقول نحفر قبورنا بأيدينا ونذهب لدفن أنفسنا، هذا غير مقبول. خلقنا الله وتعبدنا بالأخذ بالأسباب. ويسألونك عن ذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. سببا، أرى الأسباب كثيرة غزيرة لكن لا تراها الأمة. كيف الأمة مغيبة عنها؟ سبب عددها، قوتها المادية، قوتها الروحية، قوتها الإيمانية، قوتها الاقتصادية، قوتها العلمية، كل هذه قوة موجودة في الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية هي التي أفقرت نفسها، الأمة هي التي أفقرت نفسها. الأمة غنية، الأمة الإسلامية غنية، تملك ثروات هائلة ضخمة ليست موجودة في العالم بأسره، لكن الأمة لا تستغل هذه الثروات ولا تتعامل بنظرة تكاملية، إنما هي النظرة المبعثرة التي تتحكم فيها الرؤى السياسية أو التحزبات، مما أضاع على الأمة عموما فرص التقدم والتملك. فأصحاب الغار لم يتحكم فيهم الشعور باليأس والإحباط فقالوا، وهل كان قولهم من فراغ؟ إنما كان يسبق قولهم إيمانهم القوي بربهم سبحانه وتعالى، يسبق قولهم إيمانهم القوي بربهم سبحانه وتعالى. هذا الإيمان الثابت في القلوب نتج عنه هذا القول الثابت الذي ثبتهم. وما أحوج الفلسطينيين، وما أحوج إخواننا المسلمين في القدس الشريف إلى كلمات المثبتين وإلى كلمات الدافعين للهمم والمقوين للعزائم. ومما يؤسف أننا في هذه الفترة وفي تلك الظروف نجد كلمات ونجد تصريحات ونجد تعبيرات لا تدل على إيمان بالله عز وجل، عبارات مخزلة، عبارات محبطة، عبارات متآمرة، عبارات تدعو إلى أن نكون عليهم لا أن نكون لهم. كيف يعقل هذا وكيف يقبل هذا في تلك الأزمة؟ لابد من الوعي، الوعي بالدين والوعي بالإيمان الذي يدعونا إلى الأخوة الإيمانية والتكاتف والتناصر وقت الشدائد والأزمات. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه: إن لم تكن له فإياك أن تكون عليه، إن لم تكن لأخيك فإياك أن تكون عليه. احذر أن تؤذيه بكلمة، تؤذيه بتصريح بعبارة، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقالوا، انظر هنا بواو الجماعة، ليس في وقت الأزمات مقبولا التفكك والتشرذم والتبعثر والتفرق، كل على حدة أبدا، إنما لابد من الاتفاق والاعتصام والاجتماع والبعد ونبذ الفرقة والتشيع والتحزب. ففي وقت الأزمات لابد من الاتفاق والاتحاد. تتفق الدول العربية والدول الإسلامية وتكون مواقفها واحدة وكلماتها واحدة. هذا جانب من جوانب التعامل مع الأزمة من خلال هذا الحديث الشريف، ويسر الله لنا أمر التكملة إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم رد القدس للمسلمين، ورد الأقصى للمسلمين، واصرف عن المسلمين الكيد والمكر، إنك يا ربنا على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكل طريق هناك دليل، ودرب الدعاة الهدى طويل، بهم يشرق الكون في فرحته.